لان الانسان علشان يشرب محتاج ان يشرب برميلا من المحلول ده. هل في طاقته ان يشرب برميلا؟ ليس في طاقته. اذا اذن ليس هذا خمرا ولو اننا متاكدون انه يحتمل على ذلك. واضح الكلام؟ فكذلك الادويه التي استخدم فيها نسب من الكحولات، لان انت عشان تفكر من هذا الكحول يحتاج انك انت تشرب ايه خمس ازواج سلدان مثلا. لو كنت انت ازواج سلدان واحده على بعضها هتموت. يبقى اذا ليس هذا من ايه؟ من الصلاه. الاخ بيقول مش الحديث بيقول فقليله حرام؟ ما هو قليله ايه؟ هو انا خرجت عن الحديث؟ انا بقول ما اذكر كثيره فقليله حرام، وما لم يذكر كثيره فقليله ليس حراما وان كان يحتوي على الكفر. عشان بقول لك ان انت بدات عشان مثلا افرض ان في اي مشروب من المشروبات البريد الخالي من الكحول ده، افرض ان في واحد مللي جرام كحول في العلبه، انت عشان تذكر لازم تحطه على واحد جرام يتجمع في بطنك. عشان تحطه على واحد جرام كحول يلزم ان انت تشرب كام علبه؟ 1000 علبه. هل في طاقه انسان هو يشرب 1000 علبه؟ يبقى اذا ده مش خمر. البريد ده ليس خمرا رغم احتوائه على الايه؟ على الكحول. بدليل الحديث الذي ذكرته لك وانه عليه السلام كان ينبغي له ايه؟ الخمر. ايه؟ ما فيش كده بقى الواقع كده مش عارف اقول ايه. هل تناول الطعام او اخذ هديه من صديق او زميل لا اعرف هل ماله حلال ام حرام يجوز؟ طبعا ينبغي ان تحمل امور الناس على السلامه، والنبي عليه الصلاه والسلام مات وجرعه مرهون عند يهودي عليه الصلاه والسلام، مع انهم يتعاملون بالرضا، لكن النبي عليه السلام حمل الامر على ظاهر الايه؟ على ظاهر الحال ما لم يتيقن خلاف ذلك. تقول اقرا في بعض الاحكام الفقهيه كثيرا من الاراء احيانا بدون ترجيح لاحد هذه الاراء، واحيانا يرجح صاحب الكتاب احد هذه الاراء، واقرا نفس الحكم في كتاب اخر فيرجح رايا اخر، فما موقفي انا نحو هذا الحكم الشرعي؟ طبعا رب العزه سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فالذي اعطاه الله عز وجل قدرا من النظر في الادله وما الى ذلك فهو سائله عز وجل عن هذا القدر الذي اعطاه اياه. فان كان الانسان من اهل النظر فالواجب عليه ان يتبع القول الذي رجحه الدليل الصحيح، الذي رجحه الدليل الصحيح، بحيث انه ان كان قد اصاب الحق نال اجرين، وان اخطا الحق نال اجرا واحدا. قال ابن عبد البر رحمه الله سأنقل لك اجماعين يتبين منهما المراد. الاجماع الاول حكاه الشافعي رضي الله عنه قال اجمع المسلمون على انه من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد كائنا من كان. الاجماع الثاني نقله ابن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله قال واجمعوا على ان المقلد ليس بعالم، وعلى ان العلم معرفه الحق بدليله. معرفه الحق بايه؟ بدليله. حتى المفروض لما يجي القولين، لما يجي مثلا يقول ابو حنيفه رحمه الله يجيز للمراه ان تزوج نفسها، طيب كنت تقرا في كتاب اخر لفتحت المغني لابن قدامه او المجموع للنووي او حتى التمهيد لابن عبد البر، فكان مذهب الجمهور ان المراه اذا زوجت نفسها كان نكاحها باطلا، ينبغي ان يزوجها وليها. طيب ايه الدليل على كده؟ لا اذا ذكر لك ابن قوله عليه السلام لا نكاح الا بولي في حديث ابي موسى، او في حديث ابن عباس لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، لا تزوج المراه نفسها فان التي تزوج نفسها هي الثانيه، أيضا امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها يعني جوزها متجوزته ده فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا في التعريف عائشة رضي الله عنها. يبقى إذا أقدمت النصوص هي رجل، يبقى خلينا نقول إيه؟ إن قول الجمهور هو الصواب. تيجي المسألة ثانية يقول لك لا لحم الإبل مثلا ليس ناقضا للوضوء. ده لو قرأت أنت في أي كتاب من كتب الجمهور، هتيجي في كتب الحنابلة أو الشافعية تلاقي الحنابلة بيقولوا ده لحم الإبل ناقض للوضوء. ليه؟ في حديثين احدهما في صحيح مسلم، وانت عارف ان كل صحيح مسلم صحيح، ان رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه اتوضا باللحم الغنم؟ قال ان شئت توضا وان شئت فلا تتوضا. قال اتوضا باللحم الابل؟ قال نعم توضا باللحم الابل. وفي حديث عند احمد بن داود بنفس المعنى من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه واسناده صحيح. خلاص هذا الكلام النبي عليه الصلاه والسلام هو. تروح كتب الشافعية يقول لك والله الإمام الشافعي علق القول في هذه المسألة على صحة الأحاديث. قال البيهقي، قال الشافعي إن صح الحديث في هذا الباب قلت به في لحوم الإبل. بعد ما نقل كلام الشافعي يقول قال قلت قد صح فيه حديثان فهو مذهب الشافعي. وهكذا افرض انك انت لا نظر لا تستطيع ان تنظر في الادله ولا ان تعرف شيئا فيها، اذن انت مقلد، انت مقلد لا تستطيع ان تفهم الادله ولا صحتها من ضعفها وما الى ذلك. خلاص ستعارض عليك العلماء في هذه المساله. واحد قال لك يجوز، الثاني قال لك لا يجوز. يبقى دي المساله دي من المشتبهات في حق المقلد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما هي الشبهات؟ قال الشبهات هي التي تتعارض فيها الادله في حق مين؟ في حق المجتهد. ومثل لها بمساله التقي بالنسبه للرجل. وما هي الشبهات في حق العامي المقلد؟ اقوال تعارض اقوال العلماء، لان المقلد ايه دليله؟ قول العالم. دليل ما يقول لك والله الشافعي قال حلال واحمد قال حرام، يبقى اذا ده ايه؟ مما تعارض فيه الايه؟ الادله بالنسبه للمقلد، لان دليل المقلد قول الايه؟ قول المجتهد، اليس كذلك؟ فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أو شك أن يقع في الحرام. فالأحوط إذا تعارض عليه حكمان الأفضل في حقه أن يأخذ بالأحوط، لقوله عليه السلام في حديث الحسن بن علي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن إن أخذ بالقول الأخر كان هذا جائزا شريطة ألا يتتبع رخص العلماء، لأنه قد ثبت الإجماع أن من تتبع رخص العلماء تزندق. هل يجوز لي أن أستعمل مرهما طبيا بمرض العلاج أوصى به الطبيب لي ولكنه يتكون من ذهن خنزير ومركبات أخرى كي يساعد على العلاج بإذن الله؟ إن لم يمكن التداوي إلا بهذا الدواء فإنه جائز، لكن الامر يحتاج الى طبيب مسلم عدل، الى طبيب مسلم عدل، لان الكثير من الاطباء كغيرهم من الناس يغلب عليهم الفسق والاستخفاء بامور الشريعه. فانت تحتاج الى طبيب مسلم عدل ان قال لك فعلا لا يوجد علاج لهذا المرض الا بهذه الكيفيه جاز لك من باب ان الضرورات طبيحا محظورة. كم شاب لفتاة وقرأ مع والدها الفاتحة ولكنه استغل في غيبة الوالدين في أشغالهم واعتدى على الفتاة وجمعها في منزل والدها، ثم عقد عليها عند أحد المأذونين بدون ولاية أبيها. وعلم أهل الفتاة، والسؤال ما شرعية هذا العقد؟ باطل. شرعية هذا العقد أنه غاب. وما حق الوالد في إلغاء هذا العقد؟ فمن حقه إلغاء هذا العقد، مع العلم بأن الفتاة قد أساقت إلى رشدها وجرم ما فعلت، وترفض هذا الشاب هذا العقد بناء على ما سمعت من الأحاديث باطل، كما هو مذهب جمهور العلماء. فيجوز لأبيها أن يبطل هذا العقد، لكن إن كان هذا الشاب وكانت هذه الفتاة من عامة الناس الذين لا يعرفون تفصيل الحكم في هذه المسألة، واتبع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لأنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فأنا أقول لها الأحوط لك أن لا تتمني هذا العقد وأن لا تمكنيه من نفسك، فعليك أن تسعي لطلب الطلاق، لأن أنت عقدتم عند المأذون، والعقد الذي عند المأذون يعني يمكن لهذا الشاب أن يستخدمه في أمور غير طيبة. يعني أنت الآن لا تستطيعين أن تتزوجي، إن تزوجت استطاع بمقتضى هذا العقد أن يرفع عليك قضية زنا لأنك تزوجت رجلا آخر وهو قد حرر عقد زواج معك، أليس كذلك؟ فعليك أن تسعي أنت وأبوك في هذا الأمر بحيث أن هو يطلق أمام المأذون، وبحيث تحصلي على الإيه؟ على وثيقة الطلاق. هل يحق للشاب شرعا التمسك بهذه الزيجة مع رد الفتاة ورد والديها وأهلها بالاحترام لهذا الشاب لما استحله من الحرمات؟ طبعا هذا يعني أقول لهذا الشاب أنت قد زنيت مرة، فكيف تقدم على عقد نكاح باطل فتقع في الزنا مرة أخرى؟ وقد سمعت حديث عائشة رضي الله عنها، أي امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. معنى من العقد باطل أن كل الآثار المترتبة على هذا العقد باطلة ملغية، فكيف تستجيز لنفسك أن تدخل في عقد كهذا إن أنجبت فأولاد زنا؟ أولاد زنا حكمهم الشرعي ألا يلحقوا بك في النسب، ألا ينتبهوا إليك وألا يرثوك، فكيف ترضى هذا لأبنائك؟ دع هذه المرأة وانصرف إلى غيرها من النساء. أما مسألة أنه استحل الحرمات فأنت أيضا قد استحللت هذا المحرم لأنك شاركتيه في هذه المسألة، إلا أن يكون قد أكرهك، وأنا لا أتصور كيف تكره فتاة على هذا. يعني تعليم صحرة لما هجم عليك تتصور صوت، فإن هذا يخيفك، صوت يجمع الناس يجمع الجيران، لكن مسألة أنه هو أجرم في حقك وأنت أجرم في حق نفسك وفي حق جريمة الزنا دي جريمة مشتركة بين طرفين، الطرفين لهما نفس التوقيت الشرعي والتسمية الشرعية والحكم الشرعي. إن كان هي غير محصنة، إن كانت هي غير محصنة وهو غير محصن الجلد 100 وتغريب سنة، إن كانت هي محصنة وهو محصن الرجل، فيستوي الطرفان في ذلك. السؤال الثالث، كيف يمكن لأهل الفتاة التصرف تجاه الشاب في حالة رفض هذا الشاب للطلاق؟ يعني أمام المحاكم لا تنفع إلا الأوراق الرسمية، فليس أمامنا الآن إلا أن نسايد هذا الرجل وأن نتوسل إلى الله عز وجل بأن يخرجنا مخرج صدق من هذا العقد الباطل، وأن تتوب هذه الفتاة توبة نصوحا يعينها الله عز وجل بها في هذا الأمر ويفرج بها كربها. التوبة النصوحة يكون والعمل الصالح، العمل الصالح تفرج به الكروبات. ولعلنا جميعا نتذكر ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين انحبسوا في الغار، هو الثغرة العظيمة، الثغرة دي عبارة عن ايه؟ اي مصيبة ممكن تعبس الانسان، دخلوا غار لان المطر شديد، فلما دخلوا الغار سقطت ثغرة عظيمة على فجاهة الغار فسدت الغار، بس مفيش ان الموت ان انزعت عن جبل ده ازاي؟ فتقربوا الى الله عز وجل كما قال احدهم يا هؤلاء انه لن ينجيكم الا الصدق الا الصدق. فانصدق الله عز وجل في توبتك يزدك في التخلص من هذا الوقت. في هذا الدرس عن مجلة البيان للشيخ منار مش البيان للشيخ محمد رشيد غرة تلميذ الشيخ محمد عبده واثنيتم عليه. واحب الاشارة الى ان الشيخ عبد الرحيم الطحان قد ذكر هذه المجلة مجلة البيان في محاضرات له بعنوان طريق الشيطان المريض. وقال ان الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ محمد عبده قد افتى في هذه المجلة بإباحة التحاكم الى القوانين الوضعية الانجليزية والفرنسية وغيرها دون شرع الله. فارشد الشيخ عبد الرحيم الطحان الى خطئه الشديد والى كفر من اراد الى التحاكم الى غير شرع الله وجزاك الله خيرا. امين. اولا انا اثنيت على الشيخ بانه الشيخ محمد رشيد الله بالذات، انا ما اثنيت على الشيخ محمد عبد، وانا لا يقطع علي حال جميع ان الشيخ رشيد رضا ولا الافغاني ولا الشيخ محمد عبد، لكن التسوية بين جمال الدين الافغاني الشيخ محمد عبد من ناحية والشيخ محمد رشيد رضا من ناحية اخرى هذا فيه ظلم. فليس الشيخ محمد رشيد رضا كالشيخ محمد عبد ولا كالشيخ جمال الدين الافغاني. هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، ان بعض الاخوان بيقول ان هما معتزلة. انا اريد منه ان يوضح لي ما الذي يقصده بقوله انه من المعتزلة. المعتزلة دول لهم مواصفات ذكرها ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل. فان اجتمعت هذه الصفات في انسان كان معتزليا، لكن ان وجدت فيه صفة من هذه الصفات فينبغي ان لا نعمم عليه الاسم، لا ينبغي ان نقول معتزلي وانما نقول هو معتزلي في الشيء الفلاني. كما يقول مثلا الامام النووي اشعري في العقيده، الامام ابن حزم جهمي في الاسماء والصفات وهكذا، لكن باطلاق نقول هم الجهميه؟ لا طبعا، ليس قوله في الايمان قول الجهميه ولا في القضاء قول الجهميه، لكن هو مسائل الاسماء والصفات في جزء منها على وجه التحديد وهكذا. انا على كل حال لا يقطع علي حالهم، وانما اردت ان انشر كلام الشيخ محمد رشيد رضا لابين فقط ان الامر ليس كما يظن الناس من امور التطرف والارهاب وما الى ذلك. يعني انا احدثهم بما يعرفون فقط، احدثهم بما يعرفون. اما هذه الاشياء يا اخي التي تتكلم عنها هذه الاشياء لا يعرفها غالب الناس، فلماذا تنشرها؟ يعني طبعا ذكرت ان ابن حجر الهيثمي صاحب الزواجر عن الصراط الكبائر، طبعا له تجاوزات في هذا الكتاب، له تجاوزات. واحنا لما نذكر كلام نستشهد بكلام الامام النووي او غيره او غيره او غيره او الامام القرطبي او كذا، الناس ما تعرفش كلامهم في مسائل الاسماء والصفات وان هم اشعريين. لما احنا نقول انت اثنيت عليه مع انه كذا، على كل حال الشيخ الالباني في العشرين شريط التي كانت مع ابي اسحاق الحويني حفظهم الله تعالى اثنى على الشيخ محمد رشيد رضا جدا، لان مجلته هذه كانت مجله يدافع فيها عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اما مساله التحاكم الى القوانين الوضعيه فما قراته بعيني في المنار عن الشيخ محمد رشيد رضا ان هو اخذ المساله من باب ايه؟ دلوقتي احنا بنقول ان السارق تقطع ايده، ده شرع الله عز وجل، لما يحبس يبقى داخل شرع الله ولا لا؟ طيب تعطل شرع الله عز وجل، مفيش قطع يد السارق، داخل انا البيت دلوقتي لقيت الراجل بيسرق البيت، ماذا افعل؟ ماذا افعل؟ تأمرني بماذا بالضبط؟ اغمض عيناي واترك الرجل لانني ان ذهبت به الى الطواغيت فلن يقيم فيه حكم الله عز وجل. قال لي لا، لان ما لا يضرب كله لا يضرب جمله، انا مش مستطيع الرجل يقطع ايده. لو انا توقفت وجعلت هذا الرجل بغير عقوبة يرتفع الاجرام والشر. فان كان لا سبيل الى ان يعاقب بالعقوبة الشرعية الوردة في الكتاب والسنة فليس معنى هذا ان يطلق كده هكذا بغير عقاب. بل معنى الذي اورده الشيخ محمد رشيد رضا في مبلغ المناصر. اما مسألة ان الشيخ الطحان يقول كده باطلاق انه ما اجاز التحاكم الى القوانين الوضعية انا اقول مرة ثانية انا اعرف جمال الدين الغالي كويس الشيخ محمد عبده في امور يعني شديدة جدا. لكن ان ينقل كلامه هكذا مزاقا ينبغي ان يخرج لنا الكلام كلام الشيخ محمد عبد الشيخ رشيد رضا العدل يقتضي هذا. اخرج هذا الكلام الذي جوز فيه التحاكم الى القوانين الوضعيه. اما الكلام الذي ذكرته لك فيمكنني ان اتيك به لكن ده خروج عن ايه عن موضوع. هذا خروج عن موضوع. مش معنى ان احنا نستشهد بكلام واحد ان على طول كيف وما تنيش عليه ليه. هل الرجل عرفنا عنه ما يخرجه عن ملة الاسلام من المسلمين خلاص ترحمت عليه وقلت انه يدافع عن السنه اللي يقرا من جامعه المنار ياري من الشيخ محمد رشيد كده فعلا يدافع عن السنه في كل موضع. لكن بقى مساله المعتزله دي مساله ايه ينبغي ان يفكر فيها. ما حكم الميراث الذي عرف صاحبه انه قد جمع من حرام عن طريق اجداده او والده؟ هل يجوز اخذ هذا الميراث؟ وكيف يكون الحكم اذا كان صاحب هذا الميراث يشك فقط في هذا الميراث عن طريق ما سمعه عن اجداده من توغل في الحرام؟ احنا قلنا ان في مثل هذه الامور التي يعتريها الشك فالشك لا يترتب عليه حكم. الشك لا يترتب عليه حكم. فان كان الامر مشكوكا فيه او ان كان الكلام المنقول كلاما مرسلا لا سند له يصح به فكل هذا المال بالمعروف ولا شيء عليك ولا حرج وينبغي ان تحمل الامر على السلامة. وقد ذكرت لك فعل النبي عليه السلام فقد افترض ورهن درعه عند يهودي والمعروف عن اليهود انهم اكلون للربا سماعون للكذب اكلون للسحت. لكن هذا الرجل لا يعلم عنه على وجه الخصوص انه فعل هذا ان المال الذي جمعه وان درعه هذا من مال جمعه من حرام استغفر الله وان ما اقتاله منه النبي عليه السلام مجموع من حرام. فتبالك فانت تحمل الامر على السلام. اما ان كنت تتيقن ان هذا المال جمع من حرام فالواجب عليك ان تنفقه في فقراء المسلمين ولا يجوز لك ان تنتفع به الا ان كنت من فقراء المسلمين فخذ ما تدعو الحاجة اليه وفرق الباقي في فقراء المسلمين. مسألة ان المال بيطلب الانتقال وما الى ذلك المسألة دي فيها تفصيل ربما ذكرته في اي اجابة عن اسئلة اخرى في مرات قادمة. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله الذي احبني فيه. السؤال هل ينقض الوضوء القيد او نزول الدم؟ لا القيء ينقض الوضوء ولا نزول الدم ينقض الوضوء ولم يرد دليل صحيح يدل على هذا الامر. انما الوضوء حتى قولها للسلام من اصابه قيء او رعاش او قلس او مذي فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا الحديث اخرجه ابن ماجه من حديث عائشه لكنه من طريق اسماعيل بن عياش واسماعيل بن عياش فيه تفصيل
يعرفه اخواننا المشتغلون بتحقيق الاحاديث، فرواياته عن الحجازيين ضعيفة ورواياته عن الشاميين صحيحة. وهذا الحديث من رواياته عن الحجازيين لانه يرويه عن عبد الملك بن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة، وهذا اسناد الحجازي فلا يصح هذا الحديث. فلو كيف ناخذ الوضوء، غاية الامر انه يستحب الوضوء من القيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتتوضأ، فهذه حكاية فعل لا يؤخذ منها الا الاستحباب. قال اتتوضأ هو ثابت في ايه؟ في حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه. سائل يقول لي اخ لا يصلي، يجوز لي ان اعطيه من اموالي من جهه صله الرحم، مع العلم بانه تارك للصلاه، وهل اذا مات يجوز لي ان اصلي عليه او اشهد دفنه او جنازته؟ والله بالنسبه للنقطه الاولانيه، هل يجوز ان تعطيه من مالك؟ نعم يجوز، يجوز حتى افتراض ان تارك الصلاه كافر مرتد، فيجوز للانسان المسلم ان يصل رحمه كافر. وقد اخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان ال بني فلان، ال بني وفي بياض هما بني صالح، ليسوا باوليائي. يبقى قطع الايه؟ الموالاه بينه وبينهم. انما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم علي رحم اظنها ببلادها، ولكن لهم علي رحم. يبقى هو قطع الموالاه بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم، لكنه اثبت لهم حق الايه؟ حق الرحم. وقد ثبت ايضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصه الحلة السيراء التي اشار عمر عن النبي عليه السلام بان يشتريها ليلبسها في العيد وللوفد، فقال انما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم جاء عطارد بحلة من هذه الحلل الى النبي عليه السلام فارسل بها الى عمر، فعمر رضي الله عنه انزعج جدا: ازاي تقول لا يلبس هذه من لا، انما يلبس هذه من لا خلاق له و تعطيني واحدة منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أعطكها لتلبسها ولكن لتكسوها غيرك. فأرسل بها عمر إلى أخ له مشرك بمكة، أرسل بها إلى أخ له مشرك بمكة. فيجوز الصلة، تجوز الصلة بالأموال. وكلنا يعلم أيضا أن أسماء جاءتها أمها ترغب في صلتها في المدة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أوصلها؟ قال: نعم صليها. قال سفيان بن عيينة راوي الحديث: فنزل قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارِكُمْ أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إلى آخر الآية. أما بالنسبة هل إذا مات يجوز لي أن أصلي عليه أو أشهد دفنه أو جنازته من ناحية الجواز، هذا منبني على الخلاف في كفر تارك الصلاة كسلا. الجمهور مالك والشافعي وابو حنيفة يذهبون الى ان تارك الصلاة كسلا يفسق ولا يكفر. ثم ان مالكا والشافعي حكم بقبله، والاكثرين حكموا بقبله، وذهب ابو حنيفة الى انه لا يقتل، هو ابو حنيفة وابن حزم، الى انه لا يقتل ولكنه يحبس ويضرب حتى يصلي او يموت. وذهب الامام احمد في روايتين عنه وعبد الله بن المبارك وزهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبه، وهذا هو المروي عن الصحابه او عامه الصحابه والتابعين، الى ان ذلك الصلاه كسلا يكفر. فان قلنا انه كافر فلا يجوز للمسلم ان يصلي على الكافر او ان يشهد دفنه او جنازته، وان قلنا انه فاسق فيجوز للمسلم ان يفعل كل ذلك، ويجوز له ان كان ممن يقتدى به ان يترك هذا الامر على سبيل الذكر، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان اذا اتي بفاسق عليه الصلاه والسلام قال: صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه ليه؟ عشان يعني الناس يخلي بالها. خلينا وتنزعج من ايه، من تنزجر من مثل هذه الامور. يقول بعض الناس ان الروائح التي بها الكحول ناقضه للوضوء لان الكحول نجس، هل هذا صحيح ام لا؟ والله استخدام الروائح التي تحتوي على الكحولات لا يجوز، وانا احيلك في هذا الامر على كتاب ابواب البيان في تفسير القران بالقران للامام الشنقيطي رحمه الله، وكذلك على مجموعه من فتاوي الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنه الدائمه في المملكه السعوديه، حيث انها تحرم مثل هذه الروائح التي تشتمل على الكحولات. لكن هل الكحول نجس؟ يعني افرض ان واحد استخدم الريحه دي وما كانش يعرف وفي كحول دلوقتي موجود عليه، او واحد دار عليه كحول اصلا مثلا، هل الكحول نجس سيجب عليه ان يغسل ما اصاب بدنه او ثيابه من الكحول؟ الامر هو ظاهر. ذهب الجمهور الائمه الاربعه وغيرهم الى ان الخمر نجس، وذهب الليث بن سعد وابو ربيعه وربيعه بن ابي عبد الرحمن المعروف بربيعه الوقت وطائفه من اهل العلم وابن حزم هو ما رجحه الامام الشوكاني والصنعاني وما الى ذلك، الى ان الخمر ليس نجسا، وهذا هو الذي يترجح به، هذا هو الذي يترجح به، فليس الخمر نجسا وبالتالي فلا يجب عليك ان تزيله ان وقع على ثيابك او على بدنك، لا يجب عليك، لكن لا يجوز لك ان تستخدمه ابتداء على افتراض نجاسته. ان اصاب الثياب او البدن منه شيء هل هذا ينقض الوضوء؟ افرض ان واحد متوضئ وغمس ايده في بول، هل هذا ينقض الوضوء؟ كل ما عليه ان يزيل النجاسة من المواضع التي اصابتها وفقط. واضح؟ فليس لمس النجاسات او مسها من نواقض الوضوء. واضح؟ فان يقول يوجد عبارة دائما تتردد بين الناس عند قضاء المصالح بينهم، وهي انا معتمد على الله ومعتمد عليه، هل هذه العبارة فيها شرك بالله سبحانه وتعالى؟ هو شرك لفظي، شرك لفظي، لان تقول انا معتمد على الله ومعتمد عليك هذا يقتضي التسوية، لان الواو في العاطفة تقتضي التسوية. لذلك حين جاء الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني لله ندا؟ لا قلش كده، قل ما شاء الله ثم شئت، قل ما شاء الله ثم شئت. يبقى انت هنا برضه تقول انا معتمد على الله ثم عليك، والافضل الا تقول هذا، قل انا معتمد على الله ربنا يهيئك ويجعلك سببا في قضاء هذا الامر، لكن ينبغي الا تتوكل الا على من؟ الا على الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله فهو ايه؟ حسن. رجل سافر اراد ان يحصر الصلاه، ولكنه دخل خلف جماعه فدخل في الصلاه بنيه اتمام الصلاه، ثم تبين له ان الامام يحصر، فهل يحصر ام لا علما بانه دخل الصلاه بنيه الاتمام؟ لا لا يحصر. القصر القصر من عدمه لا يحتاج الى نيه، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قصر وان كان الحديث ضعيف الاسناد لم يعلم الصحابه بانه سيقصر الصلاه، فلما صلى ركعتين وسلم قال اتموا صلاتكم فانها قوم الصبر. والسائد بالسند الصحيح عن عمر رضي الله عنه انه قال اتموا الصلاه يا اهل مكه اتموا صلاتكم فانا قوم سفر. وبناء عليه اذا دخلت خلف امام وظننت انه مقيم وانه سيتم فنويت الاتمام خلفه ثم بان لك انه مسافر وانه سيقصر الصلاه، فالحق عليك ان تقصر الصلاة في هذه الحالة ولا شيء عليك، وليست النية معتبرة في هذا الباب. الامام ايه مثل اخذ يقول هب ان الامام سبق المأموم بركعة او بركعتين، خلال ركعتين بقى سبق المأموم بركعتين او ثلاث ركعات، الامام مثل والمأموم مسافر، فهل ينوي المأموم ركعتين فقط ام ماذا؟ لا، ينوي اربعا، طالما انه صلى خلف مقيم يجب عليه ان يصلي اربعا. وقد ثبت عند مسلم واحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان ابا كرمة بن عبد الرحمن رضي الله عنهما قال لهما برنا اذا صلينا في الحرم صلينا اربعا واذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين، فقال تلك السنة. وفي مسند احمد سنة ابو قاسم صلى الله عليه وسلم. زوج في المعتقد وعاوز ازوره بس في شروط ان اخلع النقاب، زوجي في المعتقد وعاوز ازوره بس في شروط ان اخلع النقاب، رجال هيشوفوني هل يجوز ان اخلع النقاب؟ والله انا يعني الرابع عندي هو ما ذهب اليه جمهور العلماء، الحته دي على طول الاخوه على طول تلاقيهم على طول بايه؟ بيشدوا سنانهم عايزين يشدوه. لكن ينبغي ان نوضح ان شاء الله لما ناتي الى الكبيره الرابعه وهي ترك الصلاه المفروضه. ان شاء الله احب ان اعلق على بعض الامور، منها ان المسائل الخلافيه لا ينبغي لك ابدا ان تضيق ذرعا ان تضيق فيها ذرعا بالقول الاخر المخالف لقولك، وينبغي ان يسعنا جميعا ما وسع سلفنا الصالح. لكن احنا نضيق بقول المخالف اذا انت تحملني على ان اتبع هواك، اما ترجح لديك خلاف ما ترجح لديك ماذا افعل؟ انت تحسن الظن بنفسك وتسيء الظن بي وتتهمني باتباع الهوى، ماذا افعل؟ والله عز وجل مطلع عليك واقول لك ناقشني، اعرض ادلتك ونتناقش، مفيش، افرض ان عرفت ادله وبقيت انت على ما انت عليه وبقيت انا على ما انا عليه، ماذا يكون في ذلك؟ ينبغي ان نضيق ذرعا بالقول الاخر، لا سيما ده قول الجمهور قول الاكثرين. فالنقاب عندي سنه مستحبه، سنه مستحبه، وبناء على هذا يجوز للمراه ان تخلع نقابها في مثل هذه الامور التي تحتاج الى الاطلاع على شخصها، لان حتى الذين اوجبوا النقاب والذين لم يوجدوه اتفقوا على ان المراه يجوز لها ان تخلع النقاب عند التقاضي عند القضاء، حتى عشان القضاء تبقى عند البيع والشراء، واحد رايح تشتري بيت قالوا دي فهم محمد مش عارف مين، ازاي الراجل يعرف ان دي شخصيتها كده وهي الست دي هي صاحبه الاسم ده، وازاي الناس اللي يشهدوا على هذا البيت وان الست دي ام احمد فلانه بنت فلان ازاي يعرفوا؟ فاجازوا لها ما تسالش الرسول، فاجازوا لها في هذه الحال ان تخلع على النقاب بالاطلاع على شخصيتها. على كل حال اسال برضه اتفضل. شوف بيقول لك ممكن امرأة تشوفها شهادة على الشهادة، دي شهادة على الشهادة، دلوقتي القاضي ده المفروض ان هو يطلع على شخصية المتنازعين ام لا؟ القاضي لا يفصل في القضية بين رجل وامرأة او بين امرأتين، المفروض ان هو يطلع على شخصية المرأتين بنفسه ولا لا؟ طالما ان كان هذا فشوف هو بيقول ايه. انا بقول العلماء متفقون على انها لها ان تخلع النقاب عند التقاضي وعند البيع والشراء، لكن الحاجات اللي احنا عايزين نضيفها للدين وهي مش من الدين بتخليه يقول كلاما غريبا يخالف ما اتفق عليه اهل البيت. يعني شوف الامور احنا اخذناها بحساسيه الى اي مدى، الى درجه ان احنا بنعتبر انفسنا في القرن العشرين ابقى من كل بلد القرن اللي فات. شوف المساله وصلت الى اي درجه. هل يجوز السفر من غير محرم؟ لا يجوز السفر من غير محرم بحال من الاحوال. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم او زوج. طبعا هو ثابت في احاديث اخرى بعضها في الصحيحين وبعضها في احدهما من حديث ابي سعيد الخدري وابي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، لكن مذكور في مدة معينة. حديث ثاني هو ابن عباس ورد خاليا من المدة، وهذا هو العام، هذا هو العام الذي يشمل كل السفر. سئلت ان تقول: انا ملتزمة والحمد لله وتركت العمل من مدة في احدى الوزارات، وجاءني قرار باعادته، واذا فرض علي خلع النقاب فما العمل الصحيح وخاصة اني في حاجة للعمل؟ اقول بناء على ما ذكرت من ان النقاب سنة مستحبة، احنا طبعا مش عايزين نستهين بمسألة ان ده سنة يبقى خلاص سنة، لا، السنة دي ينبغي ان تكون على العين والرأس، ينبغي ان ندرب انفسنا على ذلك. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يلتفتون الى مثل هذه الامور، وانما كانوا يقتدون بفعله صلوات الله وسلامه عليه. يعني شوف هم عارفين ان السفر ان الفطرة السفر رخصة، مش كده؟ ومن كان مريضا على سفر فعدة ايام اخرى. الايات بتاعت الصيام يزيد امتى؟ مش قبل بدر، قبل غزوة بدر، يعني قبل وغزوة بدر كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. طيب خارج بقى النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، يبقى ده كان سنة كام؟ 8، مش كده؟ في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكة، كان ده امتى؟ شهر رمضان. فصام وصام الناس معه حتى اذا بلغنا قراع الغميم قيل يا رسول الله ان الناس قد شق عليهم الصيام، وان الناس انما ينظرون فيما فعلت. يعني كان ممكن يقولوا ان الناس قد شق عليهم الصيام يوم يقولهم الله ربنا يقول: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، وان الناس انما ينظرون فيما فعلت. يعني شوف من تصيام هنقول لهم في رخصه بالفرد معيش هيصير. فدعا بقبح مما وهو على راحلته عليه الصلاه والسلام، وكان ذلك بعد صلاه العصر كما هو ورد في حديث ابن عباس ان ذاك بعد صلاه العصر وليس به حاجه الى طعام ولا شراب، فشرب صلوات الله وسلامه عليه. يستفاد من الحديث ده ايه؟ انهم كانوا يقصدون بفعل عليه الصلاه والسلام. شوف الحديث في الشرح في الغيبيه عند احمد والبخاري من حديث المصفر بن مخرمه ومروان بن الحكم رضي الله عنهما لما أمرهم أن ينفحوا أن ينحروا هديهم بطنهم وأن يحلقوا رؤوسهم، ما حدش حرك مكانه. رضوا عليه الصلاة والسلام تشوفهم مسلم عنده أتحب أن يفعلوا ذلك؟ فخذ فلا تكلم منهم أحدا حتى تحلق وتنحر. فخرج فلم يكلم منهم أحدا حتى حلق ونحر هديه عليه السلام، فقاموا فحلقوا ونحروا حلق ويعني وكادوا أن يقتل بعضهم بعضا من الغم. لكن شوف عشان هو عمل عليه الصلاه والسلام، لكن لما قال له اعمله وهو ما عملش متحرجين وهكذا. يبقى السنه ينبغي ان تضع على العين والراس، لكن هذه السنه غايه ما فيها انها مصلحه اخرويه. فينظر ان عارضت مصلحه اخرويه اخرى ارجح منها فهنا يظهر كل الكلام ده في دائرة ايه؟ ان النقاب مستحب على قول من يقول ان النقاب مستحب، يبقى هو صلح ومصلحة وبر واجر. ان عارضت هذه المصلحة بمصلحة اخرى ينظر ايهما اعلى مصلحة، وهنا يظهر الفقه كما يقول ابن الغزالي وغيره عند تعارض المصالح. انت عارف المصالح الانسان يقدم مصلحة ايه؟ ان اعلى. لكن على القول بان النقابة فرض لا يحل لك ان تخلعي نقابة هذا وان كنت محتاجة للعمل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.